بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أحبابي في الله، التقيت بكم في اللقاءات السابقة عن حال أحوال في موقف القيامة، تحدثت عن أحوال الكافرين وتحدثت طبعا يعني إيه أحوال الكافرين، مش كلها حاجات، معظم الحاجات إنما لسه فيه، وتحدثت عن أحوال المؤمنين الطائعين طبعا، والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن أحوال عصاة المؤمنين. أحوال عصاة يعني عايز أقول إن إحنا الحمد لله مؤمنين مسلمين، اللهم لك الحمد، إنما هناك بعض الذنوب اللي ممكن تخلي منظرنا وحش في موقف القيامة، أو تخلينا نعاني في موقف القيامة، نعوذ بالله من ذلك. على سبيل المثال، مانع الزكاة. قضية دي، هذه مشكلة كبيرة حقيقة، إن كثير من الناس يمنعون الزكاة، هذا واقع. ومنع الزكاة معروف انه لو ان الناس ادت زكواتها لما صار هناك مسلم فقير. لو ان الناس بتأدي مش هنلاقي مثلا مجاعة في الصومال، مش هنلاقي اللاجئين، مش لاقيين مأوى، مش لاقيين انفاق، مش لاقيين، يعني لو ان في ناس بتأدي الزكوات. طيب ليه الناس ما بتأديش الزكاة؟ يا جماعة ادوا الزكاة، الزكاة جميلة، الزكاة طهارة للقلب، طهارة للمال، طهارة لكل شيء، الزكاة سر البركة الحقيقية. طب خلاص الأسلوب نفع معاكم؟ طيب منع الزكاة بقى خطر. منع الزكاة خطر كبير. إيه الأخطار والعواقب السيئة التي توقع على مانع الزكاة؟ أول حاجة، هذا المال الذي منعه يمثل له شجاع أقرع يوم القيامة. يمثل له شجاع أقرع، نفس المال، واحد عنده فلوس، الفلوس تتحول لشجاع أقرع، عنده ماشية تتحول لشجاع أقرع، عنده مشاريع تتحول لشجاع أقرع، مصنعه يتحول لشجاع أقرع، وهكذا إن لم يؤدي زكوات أمواله. هذا الشجاع الأقرع، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح الإمام البخاري وصف منظره، وصف إزاي هيكون سبب لعذاب صاحبه. لا إله إلا الله. يبقى الإنسان ماله حريص عليه وبيحبه، إنما يكون هو وسيلة عذاب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فد زكاته سل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان. هنوصف الكلام ده، سأقف بعد قليل، يعني يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهذمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
طيب بقى معنى الكلام ده عشان نقف عليه يعني بتصور واسع شوية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله، يعني صور هذا المال وصار يوم القيامة شجاعا أقرع. إيه هو الأقرع؟ الشجاع الأقرع يقولون هو الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه. يقولوا الأقرع الشجاع ده الحي الذكر، كلمة الشجاع الحي الذكر. الأقرع هو الذي تقرع يعني ايه تقرع رأسه؟ وقع الشعر اللي من على رأسه، تمام، لكثرة سمه. ايه اللي بيخلي الشعر يقع؟ كثرة السم وشدة السم، يعني من شدة سمية هذا الثعبان او هذه الحية الذكر يقع الشعر من على رأس هذه الحية. اللهم سل ده ايه، لان في بعض الناس بيتريق يعني بيقول هل في القبر لا شجاع اقرع ولا بشعر ولا بيسخر، يعني بيسخر من النصوص، بيسخر من القرآن، بيسخر من السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني احنا بس عايزين يعني احب كده ان انا اكون من الادب، انا مش في معرض رد على الاشباه الرجال دول، والله ولا محصلين اشباه رجال، مش في معرض رد، احنا في معرض بيان عقيدة. عقيدة مهمة جدا جدا ينبغي علينا على. يقول مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. القرطبي قال الأقرع من الحيات هو الذي بيض رأسه، بيض رأسه خلاص، ومن الناس الذي رأسه. ده كلام مين؟ كلام الإمام القرطبي رحمه الله. طيب له زبيبتان يعني ايه؟ قال نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، يعني الحية لها عينتين، فوق العينتين بتوعها فوق العينين نقطتين سودة، فوق كل عين نقطة سودة، دي اسمها ايه؟ الزبيبتان. سبحان الله، اللهم سلم سلم يا رب العالمين. معلش انقطع النت انقطاع يعني طارئ الحمد لله. فالمهم انه يأخذه بلهزمتين يعني بشدقي، يعني هو ماسك جانبي الفم عند هذا الانسان ثم يقول انا مالك انا كنزك، يعني بيعرفه بيقول له انا مالك، يعني انا مش بصراحة انا مش عارف ازاي هيبقى ماسكه من احنا طبعا عشان نتصور ده تصور مسألة صعبة جدا من الشدق، الشدق اللي هو ايه جانب الفم، عارفين احنا عندنا الفم هو معروف في ناحيتين كده ناحيتين ناحية في اللي هي الزوايا زوايا الفم دي اسمها الشدق، التعبان او الحية دي الشجاع الاقرع ماسكه من الشدقين دول ويقعد يقول له كمان ايه، بيقول له انا مالك انا كنزك، يعني ايه بقى في حديث، خدوا بالكم يا جماعة احنا بنتكلم وقت كلام علمي مش فارغ مش كلام فاضي زي الناس الجهال بيقولوه، لا ده كلام علمي، اي حد عايز يتكلم في الدين يتكلم بعلم، ما عندوش علم الفهلاوة والتنطيط وشغل الاراجوزات ده مش هينفع، مش ده كلام لا ينطبق الا على الجهلاء، واحنا بفضل الله تبارك وتعالى سنقوم بحمل التوعية للأمة وإيصال العقيدة للأمة الإسلامية بأقصى ما نستطيع، وبإذن الله بضاعة هؤلاء بضاعة مصيرها إلى البوار والزوال، ففيش حد يقدر يعبث بعقيدة الأمة أبدا إن شاء الله بإذن الله. يعني كان غيرك أستاذ كان غيرك أشطر، يعني يا محاول ناس أنت بالنسبة لهم عقليا ولا حاجة، أنا بتكلم عن الناس اللي بيسخروا من عقيدة الإسلام دول وهم بينسبوا الى الاسلام، هذه الحاجه بقى يعني حاجه يعني شر البليه ما يضحك، يعني كان غيرك اللي انت بالنسبه له عقليا صفر على الاقل، حاول قبل كده كتير وبفضل الله قام له رجال وافحموه افحموهم، وده كان تيار مش شويه مجموعه من اللي طلعوا لنا على الشاشات وعلى الاعلام وهم اصلا جهال مش اي حاجه خالص ولا عارفين اي حاجة وبعدين مثلا يحاربوا عقيدة الاسلام وثوابت الدين، ده كلام يعني مصيرهم ان شاء الله مصير اسود باذن الله. فبقول دلوقتي يعني اللي بتسخر ان فيه من الشجاع الاقرع وتقول اقرع ولا بشعر، طيب يعني ادي زكاة مالك بقى، ادي زكاة مالك وإلا هتشوف الويل من الشجاع الاقرع مجرد ما تموت يا ابو خليل ان شاء الله. فيقول انا مالك انا كنزك. ابن حجر في شرح الحديث في رواية البخاري هو الحديث رقم 1403 اهو ده الكلام العلمي، ابن حجر، طب تعال نشوف مين ابن حجر. ابن حجر يا جماعة ده اعلم واحد واعلى منصب في مصر في زمانه، كان قاضي القضاء، اعلى منصب شرعي قاضي القضاء، يعني ايه يعني حاجة عالية جدا جدا، ده العالم الكبير عالم الدين الكبير المصري ابن حجر في زي ما قلت في شرحه في صحيح البخاري 1403 رقم الحديث يقول وفي حديث ثوبان عند ابن حبان، احنا عندنا الحديث ده في البخاري من حديث ابي هريرة عند ابن حبان من حديث ثوبان تمام، يتبعه فيقول انا كنزك الذي تركته بعدك. سبحان الله يا عم، انت مت وسبت كل حاجة، طب ما كنت تحافظ على نفسك في الاخرة بدل ما مالك اللي انت سبته ده يجي لك يعمل فيك الحركة دي وانت يعني لا حول لك ولا قوة، فلا يزال يتبعه. خدوا بالكم يا جماعة من النص ده، يعني انا مش منتقل النص ده كده اعتباطا، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده ثم يتبعه سائر جسمه. يعني ايه ده؟ يعني يقوم التعبان ده واخد ايده، التعبان واخد، احنا شفنا تعبان يا جماعة بيبلع تمساح، يعني احنا شفنا في الدنيا هنا تعبان بيبلع تمساح، فان تعبان يبلع بني ادم ده حاجة مش نادرة، ده كتيرة جدا جدا، يعني في الدنيا هنا واردة وموجودة وقوية،
فماله ده يتمثل في صورة شجاع أقرع يبلعه وهنشوف بقى يضبطه ازاي لما يبلعه. سبحان الله. دي رواية لمسلم من حديث جابر قال يتبع صاحبه حيث ذهب فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. تعرفين قاعد بياكل في إيده وفي رواية ابن مسعود ينقر رأسه، يعني الحية ده الشجاع الأقرع قاعد يجري وراه ينقر رأسه. حضراتكم يعني في ناس لما تشوف حشرة بتتعب منها، لما تشوف حشرة، شوف صرصار بتترعب منه، صرصار بيطير مثلا، لو واحد شاف بروسة بيترعب منها، شاف سحلية بيترعب منها، طب ما لما يبقى شجاع أقرع، وبعدين قاعد يهبش في راسه وياخد من راسه ويقطع في ايده كما يقطع الانسان اللحم وياكل اللحم، يعني ما فيش حد قد عذاب ربنا. مين يتحب ربنا؟ مين هيقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا ينبغي علينا ان نتقي الله. انا قلت لحضراتكم ايه؟ قلت بالنسبه للزكاه، الزكاه حلوه وجميله وطهاره ونقاء واجرها عظيم واثبات لمحبه الله تبارك وتعالى. خلاص زكوا بقى، ما بيزكيش. طب تعالى نشوف النصوص الخطيره من باب التحذير، من باب النهي. ينبغي علينا جميعا ان نحمي انفسنا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. احمي نفسك من النار، احمي نفسك من عذاب، احمي نفسك من شده الموقف يوم القيامة. ايش احرار في الله بيقول له ايه؟ تعال المعنى الشرعي للكنز، النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داود قال، الحديث ده جميل جدا على فكرة، حديث صغير قوي، يقول ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقي لكم. ايه رأي حضراتكم يا جماعة في النص ده؟ إن الله لم يفرض الزكاة طيبكم، يعني ايه؟ يعني طيب مالك؟ مش كنز يجي لك يوم القيامة يجري وراك وهو في صورة شجاع أقرع يلتهم رأسك ويدك ويقول لك أنا كان فلوس الليبيا وسيرت فيها وقطعت الرحم فيها وعصيت ربنا عز وجل عشان تحصلها، انا مالك انا كنزك. فما احنا بالنسبه للمعنى عندنا معاني، المعنى الاول ما لم تؤد زكاته، اي مال فيه زكاه ما تؤديش زكاته. يا الله موضوع خطير. اي مال يجب فيه الزكاه لم تؤد زكاته. قال ابن عمر كل مال أديت زكاته وإن تسبع أراضين فليس بك، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. يبقى الموضوع مرتبط أيا كان مكان المال، المرتبط لأن كلمة كنز، ها كنز كلمة ايه؟ كلمة مذمومة. مسألة كنز دي في الآية، عندنا في الآية ايه؟ ولحسبن الذين يبخلون بما آت الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ليه؟ لأن ده كنز اللي ما هنقول بعد في الآية اللي بعدها، يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز ده اللي هو ايه؟ المال الذي لم تؤد زكاته. خلاص. القول الاخر قالوا ما زاد على 4000، بس ده الحقيقة، يعني معنى كده ان اللي زاد عنده عن 4000 مثلا، ها يبقى كده ده ماله هيك جوارا 4000 دينار. يعني كام مثلا؟ 1150 في 10، يعني مبلغ كبير، 150 ألف في 10 بكام؟
1.5 مليون، 1.5 مليون في 4 يعني كام؟ 6 مليون. اللي ماله فلوسه تزيد عن 6 مليون، ها طبعا هو بس اللي تزيد عن تجري وراه خلاص. انما الكلام ده كلام يعني اللي عنده مليار خلاص ده هال، بس المعنى ده مش صح. المعنى الصحيح انه مرتبط به الزكاة. عندك مال اديت زكاته خلاص مش كنز، ما اديتش زكاته بقى كنز وهيجري وراك يوم القيامة ويلتهم رأسك ويدك ويعذبك ويحتضنك ويأخذ بشتقيك. وشجاع أقرع له نابين طوال جدا جدا خارجين من بقه ومنظره مرعب. هنعمل ايه في المواقف دي؟ ربنا احفظنا واياكم. القول الثالث في معنى الكن عن الحاجة، وكان يجب عليهم اخراج ذلك في اول الاسلام ثم نسخ بالزكاة. كان اللي يزيد عن حاجة الانسان ما ينفعش يوقع عنده وبعد كده الزكاة. والراجح كما ذكرت لحضراتكم اللي هو القول الاول ان الكنز المال الذي لم تؤد زكاته. الكنز ايه يا جماعة؟ المال الذي لم تؤد زكاته. خلاص اتفقنا. هو ده بقى لما يجي يوم القيامة يقول له انا مالك انا كنزك، قاعد يمسك في بقه بشقاي جوانب بقه يقول له انا مالك انا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يخلون آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني إيه سيطوقون؟ أي يجعل ماله كالحية يطوق الإنسان. قول الآخر أي يجعل طوقا من نار حول أعناقهم. يعني ربنا عز وجل يعاقبهم بأن يبقى فيه طوق من نار حوالين الرقاب. قول الأول إن ماله يبقى حية تطوعه تحوطه. القول الثاني: يكلفوا أن يأتوا به، أي يلزمون إثم ما بخلوا به. يعني المال اللي هم بخلوا على الناس وما جابوه ما خرجوهوش زكاة، ربنا عز وجل لهم طب هتقول هاتوه دلوقتي. طبعا هم مستحيل مستحيل أمر بيكون صعب جدا جدا. يبقى يا جماعة أول حاجة إيه؟ أول حاجة إن ماله ده بيمثل في صورة شجاع أقرع. الحالة الثانية يبقى المال في الأولى بيتحول لشجاع أقرع. الحالة الثانية إن المال إذا كان من الذهب والفضة يطول الذهب والفضة لصفائح منه. خلاص المال حيوانات تتحول هي نفسها اللي تعذبها. ونشوف دلوقتي خلاص. يبقى الحاجة الثانية ماله الحاجة الأولى شجاع أقرع. الحاجة الثانية إن لو كان ذهب وفضة بيتحول لإيه؟ صفائح، صفائح من نار. لو كان حيوانات الحيوانات نفسها تروح تعذبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي ولا يخرجون زكاته. ده قول قول الجمهور قول الجمهور يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم. معروف الجبهة اللي قدمت الجبهة وجنوبهم أكدين وظهورهم. بحنا جماعة كم جهة؟ أربعة. الجبهة دي واحد، الجنوب اثنين، يبقى على الجبهة يبقينا في ثلاثة، ده أربع. واضح؟ يبقى الجبهة والظهر ايه؟ اثنين، والجنبين يبقى أربعة. سبحان الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لصفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه. اكتبوا لحضراتكم، كلما بردت أعيدت عليه في يوم سين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في لفظ آخر ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في رجع صفائح. خلاص عادي، اللفظ قريب من اللفظ بتاعنا، لأن اللفظ اللي معانا ده ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. هو نفس المال، يعني الفايدة يعني ان المال يتحول لصفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيوكى بها جنبه وجبينه وظهره. الكلام ده ايه يعني في يوم؟ عشان كده احنا بنقول حال الناس في موقف القيامة. ده احنا لسه الناس دي مرحوش النار، لسه دول مرحوش النار. يعني بقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد. يا الله، قبل القضاء، قبل فصل قضاء بين العباد. انتوا خدتوا بال حضراتكم؟ يعني في موقف القيامة حتقضي بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة اما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل بيسألوه عن الابل، هو اتكلم عن الذهب والفضة. قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها البها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطلها بقاع قرقر. بطح لها يعني إيه؟ يعني بسط، اتنيم على الأرض. خدتوا بال حضراتكم؟ انبطح على الأرض، مش شايفين لفظ النبي بطح لها، مش انبطح لها لأنه مش رغبة منه، إنما ده عذاب ليس عن رغبة. بطح له يعني أمر الله تبارك وتعالى أن يطح، يعني ينام، يتمد الأرض بقاع قرقر. قاع من الأرض، قرقر يعني مستوية. سبحانك ربي، أرض إيه؟ مستوية. أوفر ما كانت، اللي هي الإبل دي أوفر ما كانت، يعني إيه؟ كاملة في صحتها وعددها، لا يفقد منها فصيلا واحدا ولا حتى الجمل الصغير. خدتوا بال حضراتكم؟ ولا حتى الجمل الصغير. قطعوه بأخفافها وتعضه بأفواهها. سبحان الله، يبقى هو نايم كده ومعاه
يرد عليه الجمال بتوعه ويجي الجمل الصغير، حتى انت صغير جاي تعمل سبحان الله العظيم. تطعوه بأقصى سحة وتعضوه بأقوى. طبعا احنا ما شفناش يعني مش مشهور عن الجمل انه هائج كده وبيعض كده، يعني يتحول مال الانسان بعد ان كان حبيبا له في الدنيا، المال نفسه يتحول لعدوه في الآخرة. الجمال الهادية تطأه بخفافها، الجمال اللي مش مشهور عنها انها بتعض حد ابدا عضها بأمر الملك سبحانه وتعالى، لانه كان لم يخرج منها نواد في سبيل الله. تطأه بأخفافها وتعضوه بواهيها، كل مر عليها اولاها رد عليها اخراها. يعني ايه؟ تخلصوا ويرجعوا اللي كانت عليه من شوية ترجع تاني، وهكذا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. في رواية جماعة في قول الله عز وجل عن عبد الله بن عمر قال يقول خرجنا مع عبد الله بن عمر عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي أخبراني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. سبحان الله، يعني الزكاة الإنسان مستفيد منها فايدة عظيمة جدا في الآخرة. يبقى دلوقتي يا جماعة الروايات كلها واضحة في شأن المال الذهب والفضة وفي شأن الإبل. طيب نشوف حاجة كمان من الحيوانات. قيل فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء. عقصاء يعني إيه؟ يعني ملتوية القول. ولا جلحاء، جلحاء يعني إيه؟ يعني قرن لها. ولا عضباء، يعني إيه عضباء؟ يعني انكسر قرنها. خلاص، تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها. الظلف ده بيقال للبقر والغنم والظباء، هو الجزء المنشق من القوائم اللي هو اللي تحت، حتة اللي تحت دي يعني حتة تحت في رجل البقر مقسومة نصين كده، هي دي اسمها الظلف. خلاص، الغنم موجودة، ال زي ما قلت الظباء نفس الكلام. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. احنا عندنا قلنا الظلف زي ما قلنا، الخف ده بيكون للبعير، الحافر بيكون للفرس والخيل والبغال، القدم ده للآدمي. دي بالنسبة لتسمية. شفتوا حبيبي في الله، شفتوا المشكلة الكبيرة التي يقع فيها المانع الزكاة؟ وهو مؤمن، إنسان مؤمن وبيصلي وبيعمل عمرات وممكن يكون حج بيت ربي سبحانه وتعالى، إنما مات فيه الداء ده إنه لا يؤدي الزكوات فيعاقب هذه العقوبات، ويكون ده منظره يوم القيامة. ربنا يحفظنا وإياكم جميعا من كل بلاء. طيب نشوف حاجة كمان، هو في حاجات كتير، في حاجات كتير صراحة. نشوف الغادر، حال الغادر يوم الإنسان دار. ها، يبقى أول حاجة إيه؟ مانع الزكاة. اتنين، الغادر عن ابن عمر. في حاجة اسمها على فكرة لواء الغدر. يا الله، لواء الغدر. ايه لواء الغدر ده؟ احنا عارفين اللواء انا بتخيل لو ان كل انسان ارتكب معصية، المعصية دي بتتكتب على لبسه، او بتتكتب على ثيابه، على هدومه اللي لابسها، او بتكتب على صفحة وجهه، كان يبقى منظرنا ازاي؟ احفظنا يا رب. عن ابن عمر قال، نفس صحيح مسلم، اذا قال صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة. واخدين بالكم يا جماعة احنا فين؟ احنا في يوم ايه؟ في يوم القيامة اهو. يرفع لكل غادر لواء، يعني سبحانه مش بمزاجه، دي علامة على الانسان، ذنبه على الواء، على الواء راية. فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. يا للفضيحة، يا للفضيحة. وظاهر هذا الحديث ان لكل غدرة لواء، لكل غدرة. انسان غدر كم مرة؟ طب اللي طبعه الغدر بقى، اللي طبعه الغدر، نعوذ بالله من ذلك. فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته. خلاص. طيب ليه بينصب اللواء؟ ليه بينصب لواء الغدر؟ لأن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب، ضد الذنب. لما كان الغدر ده من الأمور الخفية مفيش حد يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى، أنه ممكن يكون منافق ما بيظهر عليه عكس كده، ناسب أن تكون العقوبة بالشهرة. وأقوى شيء يوضح الشهرة أن يكون لواء مرفوع ومكتوب عليه بغدرة فلان. طب مين الغادر بقى؟ يعني مين الغدار؟ الغدار الذي يواعد على أمر ولا يفي به. يا جماعة الموضوع مش بسيط، ان الانسان يدي معاد وما يوفيش به، ويكون ناوي وهو بيدي المعاد ان مش هيوفي به، هو ده. انما لو ان انسانا رغما عنه عن غير عمد لم يستطع ان يوفي، في هذه الحالة يكون معذورا. انما اللي يدي الوعد وبعدين يغدر عن عمد، هذا هو الغدار. فالغادر ترفع له راية، تسجل عليها ويكتب عليها غدرته، يفضح يوم القيامة. طيب الراية أين يوضع اللواء؟ موضع اللواء موضع محرج جدا، محرج جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يعني عند مؤخرته. مش ممكن، مش ممكن الفضيحة دي، العار، التشهير اللي بيحصل ده. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل بلاء. طيب اللواء ده، في واحد لواء يدوب عند إسته، عند مؤخرته، المقعدة، ها، يدوب يكون اللواء يعني حاجة بسيطة. وفي لواء مرفوع، ارتفاع اللواء يكون بحسب شدة الغدرة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أمير عامة اللي هو الحاكم، يعني لما يغدر بأمته، لأنه ضرره بيتعدى إلى الناس كلها. أمر ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت لحضراتكم، الحديث في صحيح الإمام مسلم، هذا الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. يبقى احنا بقتي بنقول الغادر، حال الغادر يوم القيامة، أول حاجة بيرفع له لواء، ثاني حاجة إن اللواء ده بيكون عند إسته، عند مؤخرته، ثالث حاجة إن ارتفاع اللواء ده بحسب شدة الغدر اللي كان بيغدره بالأمة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وعلى فكرة سبحان الله، كان عند العرب زمان في لواء للغدر فعلا موجود، بيرفع في المحافل موال الحج، وممكن يطاف بالجاني مع جنايته، لو إن الإنسان غدره ده كان ظاهر يعني وواضح وتعرف في الدنيا كلها إن فلان ده غدار. الله، ربنا يحفظنا وإياكم يا جماعة.
طيب دي حاجة. الحاجة التانية ها نقول احنا لسه معانا وقت نقول الحاجة التالتة رقم تلاتة الغلول. الغلول اللي هي ايه؟ السرقة. السرقة ان انسان يسرق من غير ما حد يحس، ان انسان يسرق ولا يكون هناك دليل موجود، مفيش دليل عليه. انسان بيسرق كده وبياخد كده من مال عام، من مال ربنا، من مال الناس كلها، من مال المسلمين كلهم. هذا كما اصل الغلول يا جماعة ان الاخذ من الغنيمة على وجه الخفية. خلاص ان ده انسان عنده طمع، عنده اثرة يعني حب النفس، انسان يحب نفسه. وقد توعد الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل اللي توعد في القرآن الكريم انه يفضح اللي يعمل العملة دي. ان الموضوع مش بسيط، ان اللي يسرق من مال الناس، من مال المسلمين، ويأخذ منه خفية، ده هيكون ربنا عز وجل هيفضحه يوم القيامة فضيحة كبيرة جدا جدا. طب واحد ممكن يقول لي، او حد ممكن يقول لي، طب لو سرق عيني عينك، ده من باب اولى، من باب اولى. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا الله، عار وفضيحة بجانب العذاب، بجانب العذاب والعقوبة، ان الانسان يتفضح كده حاجة صعبة جدا جدا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية أن يأتي به حاملا له على ظهره الفلوس. سرق قد إيه؟ سرق 5 جنيه، 10 جنيه، 10,000، 10 مليون، 10 مليار، يأتي به كله على ظهره وعلى رقبته، معذبا بحمله ومرعوبا بصوته وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. هكذا يقول الإمام القرطبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام في صحيح، في الحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح شيخنا الألباني، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. وفي رواية إياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. يأتي بما غل يوم القيامة فإنه عار على أهله يوم القيامة. ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. اللي سرقوا، اللي خسر المسلمين، واخدين بالكم؟ لا ألفين ده أسلوب نفي مؤكد والمراد به النهي أصلا. يقول يا رسول الله أغزني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، يعني ما أقدرش، لا أملك لك شيئا من المغفرة ومش هقدر أشفك. ليه؟ لأني قد بلغتك، ليس لك عذر. لا ألفين أحدكم، يقول يستمر النبي في القول، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس، على رقبته فرس له حمحمة. يبقى البعير له رغاء، صوت البعير اسمه الرغاء، صوت الفرس اسمه الحمحمة، بس الحمحمة دي عند العلف، وده طبعا ده دون الصهيل، يعني مش على مستوى، مش زي الصوت العادي، لا الحمحمة اللي هو صوت الفرس هو بيأكل. فيقول يا رسول الله فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ثم يقول لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء. يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وبعدين الثاني على رقبته اللي بعد كده نفس الكلام، نفس لها صياح. النفس دي يعني الرقيق، نقيان صبي،
فيقول يا رسول الله أغيثني، فأقول لا أملك لك شيئا أبلغتك إلى آخر الحديث اللي هو بعد كده. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبة الصامت. الصامت ده هو إيه؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. وقيل أي مال لا روح فيه يا رسول الله؟ يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا حديث متفق عليه، مش يعني صحه الألماني بس، لا ده هو في الصحيحين، وهذا اللفظ اللي احنا قلناه لفظ مسلم. يعني سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيبعث العامل، شوف شايفين الأمانة، واحنا اتكلمنا قبل كده عن عمر بن الخطاب وازاي ان هو كان عنده أمانة عجيبة في مسألة الأموال العامة دي. يقول لما كان بيبعث النبي عليه الصلاة والسلام العامل ليجمع المال، فهذا النبي يستنكر، يقول ايه؟ فيقول ما بال العامل نبعثه على عمل؟ فيقول هذا لكم وهذا لي، افلا جلس في بيت ابيه او وامه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ انت يعني كنت تقعد في بيتك او بيت والدتك وهيجيب لك فلوس، وانت تيجي تقول ده اكرامية، ده هم بس بيكرموني؟ طب ما انت في شغلك يا عم، ده شغلك اصلا، الفلوس اللي بتجيلك على جانب شغلك ده واحد مثلا على طول. فبفرض واحد مثلا انا يعني بعمل له شغلانة وبعدين بعد ما خلصتها انبسط مني، خلصتها له فرحان جدا جدا، فقام عطيني. بصراحة يا جماعة هذا الحديث يثير الرعب. واحد موظف خلص مصلحة لعميل مثلا لشخص، فالشخص ده قام عطيله فلوس، انا رأيي الفلوس دي تحط في المصلحة اللي هو شغال فيها وما ياخدش اي حاجة لي، اي حاجة لي، جاب له هدية، جاب له ازازة برفان، جاب له عطر، جاب له اي حاجة، اي حاجة ما ياخدهاش طالما خدها بسبب شغله. كلام واضح جدا جدا. وهذا الحديث رواه مسلم، ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي، افلا جلس في بيته وامي فينظر ايهدى الي ام لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتدكم منها بشيء إلا أبيه يوم قيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني صوت الشاه يعني الحقيقة موضوع كبير جدا موضوع الأموال. احنا اتكلمنا النهاردة في ثلاث حاجات، الغادر، حاجتين متعلقين بالمال، الأولى منع الزكاة، الثانية الغلول السرقة خفية، الحاجة الثالثة الغادر، حال الغادر يوم القيامة. وقلت ان الغادر بيبقى زي ما يعني كررت كتير جدا، لواء الغادر عند استه ارتفاعه بحجم الغدرة بتاعته وبشدة الغدرة التي غدرها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، واكتفي بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله باذن الله في الاسبوع القادم ان قدر الله تبارك وتعالى لنا ان نلتقي. طيب احنا اتفقنا ان احنا هناخد حاجة بسيطة جدا كده على مسألة الاسئلة، هو في مجال ان شاء الله، ما تفتروش عليا يعني عشان انا حكم ذهاب المرأة الى الكوثيرة ونزع ثمرها هناك لتجميلي، لا يعني طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، مسألة المرأة لما تخلع خمارها او تتخفف من ثيابها في غير بيت زوجها اذا كان المكان امن ليس هناك مجال للرجال، فهي ليس لها الستر الذي بينها وبين الله. خلاص يا جماعة، المكان امن، واحدة زي ما قلت زوجها مسافر في السعودية او مسافر برا بلده ايا كان السبب، ويقينا مش هيجي خالص لانه، ثم بعد ذلك هي اختها عندها وتخفف من الثياب في بيت اختها، وما فيش طبعا حد يعني ان تتخفف وتظهر قدام متخففة ان يبقى غير جائز، يعني ما فيش حد، فخلاص في هذه الحالة لا بأس، والله تبارك وتعالى اعلم. انا صراحة مش عارف اقرأ السؤال ده. بعض الامين على المسجد عندنا قاموا بتعليق روزنامة، ايه روزنامة؟ مش عارف، بها صورة كبيرة لأحد المرشحين
للانتخابات. يعني اليافطة دي اسمها كده يعني، ماشي. من جهة القبلة مما يشوش على المصلين، نريد نصيحة لهم. والله انا اقول هذا الفعل حرام، لا يجوز هذا الفعل، لان اصلا اذا كان اصلا المبالغة في زخرفة المساجد حرام من اجل التشويش على المصلين، مع انها هتبقى احترام للمسجد. فبكم بمسألة صورة مرشح. ثم ان يعني ورق الدعاية لمرشح فيها صورة المرشح كمان، هذا أدعى، لأنه لا يجوز إطلاقا تعليق الصور عموما. يعني هتقول طب بس دي دعاية وكلام من ده، خلاص ما تبقاش في المسجد، هذا لا يجوز مطلقا، أمر حرام. اتقوا الله يا أحبابي، اتقوا الله. وبعدين هذه ما فيش حد عارف أصلا، يعني ممكن ما ينجحش الرجل ده أسد، الله أعلم، يعني ما نعرفش، مش مضمونة. فأنا أريد أن القائمين على هذا المسجد يتقوا الله وينزعوا هذا الأمر من حتى لا يشوشوا على المصلين. أخت مريضة جدا، وبعدين أرجع تاني للحتة دي، معليش، أنا أخشى أن ربنا عز وجل يعاقبهم بأن هم شوشوا على الناس صلاتهم، أن الرجل ده يعني لا يوفق. يعني إيه، ما ينفعش، اتقوا الله. أخت مريضة جدا بس وطريحة الفراش لم تستطع أن تصوم شهر رمضان الماضي، وهي الآن ما زالت مريضة، هل من الأفضل أن تخرج فدية وتعطيها لعشرة من الفقراء أم تعطيها لفقير واحد؟ تصوم ما صامتش رمضان، هي مش هتطلع العشرة، هي تطلع 30 أو بعدد الأيام. رمضان أعتقد اللي فات كان 30 يوم، 30 أو 29 حسب عدد الأيام اللي تصامت، يبقى 29 إطعام أو 30 إطعام، خلاص. بس احنا دلوقتي، هل هذا المرض مرض يرجى برؤه ام لا يرجى برؤه؟ ان كان مرض عادي يرجى برؤه، في هذه الحالة نقول لها لا، ما تطعنيش وان شاء الله ربنا يشفيك ويعينك. انما لو مرض حكم الاطباء وحسم انه مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله، في هذه الحالة نقول لا، اسارعي الى الاطعام، اطعام 30 مسكين، اطعام 30 مسكين. قولوا اي انشودة في صوتك. ربنا يبارك لكم يا رب. ما حكم الجلوس مع الاهل اذا كانوا مصرين على سماع التي تبث المعازف؟ لا طبعا، احنا عندنا الانكار بالقلب اقل حاجة، يعني الانكار باليد غالبا لو مع الوالدين هيبقى لا يجوز، الانكار بالقول اللين ده ما جابش نتيجة، نسيب المكن يبقى كده. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ما حكم كلام الخاض لمخطوبته؟ طبعا معلش، يعني مع احترام الكل الناس الخاطب، كلام الخاطب لمخطوبته لا يجوز الا للضرورة في وجود محرم، كلام نهائي لا يجوز الا بقيدين، للضرورة في وجود محرم. ليه؟ لأن الخاطب ده أجنبي، الخاطب ده أجنبي، ما هو مش مجرد الوعد بالزواج يحل أشياء، لا ما فيش حل، كلام للضرورة في وجود محرم، خلاص. نحن نتكلم في مسألة سواء حتى التليفون أو يعني اللقاء المباشر، ومفروض اللقاء المباشر أصلا ملوش وجه أساسا بعدما ارتضاها، لغاية بقى ما ربنا يسهل ويعقده. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما معنى ذلك؟ ده الكلام ده بالنسبة لأمر الجاهلية، يعني خلاص ما مضى في الجاهلية، ما إنسان ما لا يعاتب عليه ولا يعاقب عليه. سائلة تقول أخوها بيشاهد المواقع الإباحية ولا أعلم، عفان الله إياكم جميع المسلمين والمسلمات، تقول ولا أعلم ماذا أفعل. جزاك الله ولا سمحت، ادعيله بالهداية والصلاح الحال. اللهم اهدنا وإياه، اللهم اهدنا وإياه وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنا بس عايز أقول ان كل اللي بيعمل معصية من المعاصي السر ده هقول له انك يجب عليك اخي او اختي انه عند هذا العمل يتصور الانسان لو ان الامر صدر من الله عز وجل لملك الموت ان يقبض روحك الان الان ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ هل تحب او هل تقبل انك تموت على هذه المعصية ثم بعد ذلك تبعث عليها لتكون الفضيحة على الملأ وامام الدنيا كلها؟ ربنا يحفظنا وإياكم. انا بس عايز الحتة دي وعايز اقول حاجة. قول الله عز وجل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فينبغي علينا أن نستحضر هذا المعنى لأن ده مهم جدا. طيب ما حكم الانتقال بين المحافظات بغرض تكميل الدراسات العليا؟ لا هو بالنسبة طبعا بالنسبة للأخوات احنا بس عايزين مسألة السفر يعني على يعني نريد ان يكون السفر بمحرم لان الموضوع السفر بلا محرم لا يجوز انما الحكم عادي جائز طالما في محرم. ما فيش محرم والامر حصل اضطرار خلاص الضرورات تبيح المحظورات بحسب الحالة انما الاصل ايه ان السفر يكون بمحرم. هما بيقولوا الناس بالنسبة للسؤال اللي قبل كده اللي بتوع المواقع الاباحية ما بيفكروش بالطريقة دي. طب هنعمل ايه يعني ما الذي نستطيع ان نفعله معكم؟ محتاجين بقى كلام محتاجين تذكير بالله تبارك وتعالى يعني صبر عليهم وربنا المستعان. العزة في طاعة الله تقول صدقتها مخطوبة من شخص من وجهة نظرها والكل انه كويس جدا واهله كويسين بس للأسف هي مش حاسة بأي ميل قلبي او ارتياح نفسي تجاهه فهل يجوز لها يسيبه يعني لهذا الامر؟ طب ايه المشكلة يعني ايه المشكلة ان هي تسيبه لهذا الامر؟ عادي واحدة مش مرتاحة للشخص هذا امر جائز افضل ما تتجوز وبعد كده يعني تحصل مشكلة. ما حكم الالتفات في الصلاة؟ الالتفات في الصلاة اصلا الالتفات نوعين الالتفات قلب والالتفات جسد. التفات القلب والجسد ده حرام الاثنين لا يجوز ولكن ان كانت هناك ضرورة لا بأس كأم مثلا تمسك ابنها تتقدم لفتح الباب لسيما في الصلاة النافلة. طيب بصوا يا جماعة انا هختم اللقاء ده بقراءة اخر آية من سورة محمد زي ما بعض الناس طلب يعني في بين الكلام يعني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار.
معلش عذرا آخر آية في سورة الفتح.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا وإلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.